بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده متفرد سبحانه بكمال الكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقبطان سفينتنا وحادي مسيرتنا محمد رسول الله، أصلي وأسلم عليه كما أمر رب العزة فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي ليلة الجمعة وفي كل وقت يستطاب كثرة الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقولوا معي: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك لهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أهلا بكم أيها السادة المشاهدون مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، وفي إطار الاحتفالات المستمرة السعيدة بعودة القنوات الفضائية الهادفة وعلى رأسها قناة الخليجية التي تبث أحسن العلم وأنفعه إلى الأمة المسلمة، أهلا بحضراتكم. وهذه الحلقة التي نتدارس فيها شيئا من القرآن، فإن حديث القرآن أيها السادة المشاهدون هو الحديث المغذي للروح والبدن جميعا، وهو الحديث الرائق والكتاب الشائق والكتاب الحكيم والذكر المبارك الذي به تعتصم أمة الإسلام. أيها السادة المشاهدون، معي عنوان: الوقاية من الفتنة. كيف تكون الوقاية من الفتنة؟ والفتن تترى والفتن قائمة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن الفتنة قائمة. فها نحن في هذه الحلقة نتحدث كيف تتوقى الفتنة. والفتن أنواع، نسأل الله العافية. فتن في المال، فتن في النفس، فتن في المجتمع، فتن في الحياة. المؤمن يسير على جناح عاصف مضطرب، أمواج الحياة، أمواج الفتن تحاول أن تضغط على الإنسان، فإذا لم يكن صاحب دين هلك، وإذا كان صاحب دين نجا. أيها السادة المشاهدون، نحاول مع يوسف عليه السلام أن نتبين كيف توقى الفتن فتنة فتنة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انظر إلى تعبير حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انظر إلى حصيرة ما ترى أنها متكونة من عدد من الأعواد، كل عود ملتف على العود الذي يليه ومأخوذ من العود الذي يسبقه، تلاحم الأعواد. شبه به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم تلاحم الفتن وتشابك الفتن كأنها قطعة حصير لها أعواد التف بعضها على بعض. وهكذا تنظر في سيرة يوسف عليه السلام: فتنة إخوته حين ألقوه في الجب، فتنة امرأة العزيز، فتنة السجن، فتنة السلطان. يعني يوسف عليه السلام تعرض لكل الفتن ونجا بحول الله تعالى وبتقربه ونبوته وصفاء قلبه وحسن لجئه إلى الله سبحانه وتعالى، نجا من كل الفتن. ولذا فإنني أحب أن أعرض لكم بحسب الوقت ما تيسر من سيرة يوسف بحسب ما جاء في القرآن الكريم. وبمناسبة الحديث عن يوسف عليه السلام أيها السادة المشاهدون، لم يكن من الحكمة أبدا تجسيد شخصية يوسف في هذا المسلسل الإيراني الذي عرض قبل أشهر قليلة، وبعض الناس بل وكثير من الناس التف حول هذا المسلسل غير آبهين بمخالفة شرعية جسيمة أن يمثل إنسان الله أعلم بدينه، الله أعلم بحياته، أن يمثل نبيا من أنبياء الله، وتلتصق صورة الممثل بأذهان الناس. يعني كثير من الذين شاهدوا هذا المسلسل يعني سبحان الله تشكلت صورة يوسف في أذهانهم بحسب الممثل الذي قام بدوره. فنريد أن نقول إن تجسيد شخصية الأنبياء محظور شرعي، وما كان ينبغي أن نبارك هذا المحظور ولا أن نلتف حوله، لأن الواجب الشرعي حين يقع المحظور تجنبه، الواجب الشرعي حين يقع المحظور تجنبه، هكذا قال علماؤنا وأسيادنا، الواجب الشرعي حين يقع المحظور تجنبه، تجاهله، لا أن نلتف حوله. فأيها الإخوة، أنا الآن أتحدث مع حضراتكم بنصوص القرآن، وضع في خيالك حين تريد أن تتخيل شخصية يوسف عليه السلام، ضع في حسبانك أجمل ما يمكن أن تراه دون أن تجسده بشخص معين. لقد أوتي شطر الحسن، وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كله. أيها السادة المشاهدون، قلت لحضراتكم وفي انتظار من أراد أن يتداخل معنا أو أن يشارك معنا في هذه الحلقة، نحن في انتظار أي أسئلة أو مداخلات. أيضا أريد أن أنوه أن هذه الحلقة كان مفترضا أن يكون معي فيها أستاذي وشيخي فضيلة الشيخ شعبان درويش، ولكن شغل فنقوم بهذا الدور مؤقتا في هذه الحلقة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى من الأسبوع القادم معا نجازب ونحاور الشيخ المبدع فضيلة الشيخ شعبان درويش. أيها السادة، أقول لحضراتكم يوسف عليه السلام تعرض للفتن كلها، تعرض لفتنة الحسد من الإخوة، وتعرض لفتنة الحبس مرتين، وقع له حبس في غيابة الجب في بئر، ووقع له حبس فيما بعد في السجن فنجا من كل أولئك، ووقع له بين ذلك فتنة النساء فكيف نجا منها، ثم من الله عليه بعد ذلك بالسلطان فتجاوز كل تلك الفتن، تجاوزها بنجاة بمفازة بفلاح. لقد كان في قصة يوسف، في هذه القصة كان فيها حشد من الفتن. في البداية إخوته كادوا له كيدا، حسدوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حين قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال الأب وهو يعلم طبيعة أبنائه، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هذا أب، وكل أب على دراية بأحوال أبنائه، كيف لا وقد نشأوا، لا أقول فقط من صلبه، وإنما نشأوا بين يديه منذ أن كان أحدهم في لفافته يبكي ويصرخ، إلى أن شب عن الطوق، إلى أن صار صبيا، إلى أن صار شابا، وربما صار أبا، والوالد يتبع بعينه أبناءه ويعرف طبائعهم، ولذلك قال ليوسف عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وبالفعل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وضح أيضا ووضح بجلاء أن هؤلاء الإخوة بالفعل يناصبون يوسف وأخاه بنيامين، يناصبونهم الحسد والشحناء والغيرة القاتلة المميتة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يتحسدون يوسف وأخاه ويقولون: كيف حاز يوسف قلب أبينا وهو فرد ومعه أخوه ونحن عصبة، ومع ذلك لم نستطع ولم نتمكن من أن نأخذ من قلب أبينا ما أخذ يوسف وأخوه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه فكرة طرحت بينهم، القتل أو النفي. والعجيب أنهم يطلبون الصلاح بعد إحدى هاتين الجريمتين. وهذا يذكرنا أيها الإخوة المشاهدون بحال كثير من المجرمين، ترى أن أحدهم يقول بسخافة شديدة: أفعل كذا أو عندي خبطة وبعد كده أتوب، وهذا لا تتحقق له التوبة أبدا، لأن أحدا لا يستطيع أن يضع المعصية طريقا للتوبة ولا يتوفقون إلى التوبة البت. يقول أحدهم: يعني أخبط لي خبطة أو خبطة العمر، أنزل على بنك أو على مصرف أو على محل مشهور، أو أقتل رجلا غنيا وتبقى دي خبطة العمر، وبعد كده يعني أحج واعتمر وينصلح حالي. طبعا هذا لا يتوفق إلى توبة. كما قلت لحضراتكم أيها السادة المشاهدون، ما كانت المعصية أبدا طريقا إلى توبة، ولا يستطيع أحد أن يواجه الله بهذه النية البتة تماما. لا يستطيع أحد أن يقول أفعل كذا قبل توبتي أو أفعل كذا لتتحقق توبتي. هذا كلام لا ينطلي على الملك القدوس سبحانه وتعالى، وهذا منطق شياطين، وهو منطق مردود ممسوخ. أسمعها وتسمعونها كثيرا، يقول فلان من الناس: أعمل كذا، أخبط الخبطة الفلانية وبعدها أتوب وأحج واعتمر وأصلي وأصوم. ودائما دائما لا يتوفق مثل هذا إلى توبة البتة. ولذلك فإنهم إلى أن كبروا وإلى أن دارت الأيام دورتها وحالت الأحوال حولها، ما عرفنا توبتهم إلا في نهاية سورة يوسف بعد عمر طويل مديد. إذن لم تتحقق لهم التوبة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، لا يمكن، لن يتحقق هذا تماما. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. هذا يعني لعله أوسطهم، لعله أعقلهم. المهم أنه قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة، أي قافلة تسير من هنا تلتقطه. وإن شاء الله نستمع هذا الاتصال. السيدة هاجر:
ألو، احنا كنا نتفرج على قصة سيدنا يوسف، كنا حابين نتفرج عليه، مش عشان عشان هو، احنا كنا عايزين نتفرج على قصته، يعني عايزين نفهم قصة سيدنا يوسف. ألو. وهل سيدنا يوسف خلف فعلا؟ بس ده انا عايز اعرفه. ماشي. وهل حرام ان احنا كنا بنتفرج عليها؟
اي الله يفتح عليك، بارك الله فيك يا هاجر.
يتكرم الاخوة الاعزاء، زملائي في الكنترول لو جاء اتصال، يعني لو كان في الإربيز عشان أسمعه بوضوح. على كل حال، ما سمعت من السيرة الكريمة أجبت عن بعضه في بداية الحلقة بأن تجسيد شخصية الأنبياء محظور شرعي، أي لا يصح ولا يجوز. ليه؟ لأن أحدا لا يستطيع أن يكون في مقام الأنبياء أخلاقا وسمتا، يعني هذا الممثل الذي قام بدور يوسف عليه السلام ما حاله مع الله؟ يعني المسلسل أصلا مسلسل إيراني كما علمت، ما عقيدة هذا الذي مثل نبيا من أنبياء التوحيد؟ ما عقيدته وما سلوكه في حياته؟ الله أعلم به، ولكن وارد أن يكون من أهل المعصية ووارد أن يكون من أهل الطاعة. فإذا افترضنا أنه من أهل المعصية، كيف يجسد الناس فيه شخصية يوسف؟ كيف يتجسد وكيف يمثل هو شخصية نبي من أنبياء الله؟ من هنا لا يجوز، لا يجوز شرعا أن يجسد أحد شخصية نبي، هذا لا يجوز. ولذلك كنا نقول إن التفاف الناس حول هذا المسلسل أوقعهم لا شك في جملة من المخالفات الشرعية. يوسف عليه السلام كما سمعت، هل أنجب أم لا؟ الحقيقة أن سورة يوسف لم تأتي ببيان هذه القضية، وبالتالي ما سكت عنه القرآن فنحن أولى أن نسكت عنه، لأنه حتى في كتب التفسير لم نجد ذكرا لمسألة هل أنجب يوسف عليه السلام وهل تزوج امرأة العزيز بعدما طلقت أو لم يتزوجها. كل هذا سكت عنه القرآن، فلنسكت عنه أيضا من باب أولى. أعود لحضراتكم أيها السادة المشاهدون مشاهدي قناة الخليجية الفضائية الكرام. كنت أحدثكم عن أن أحدهم ولعله أكبرهم، قال كبيرهم الذي سوف نتعرف عليه فيما بعد، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كانوا فاعلين، إن كنتم فاعلين. وأكادوا لأبيه، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. في البداية طبعا الذي يكيد الذي يمكر يستعين بالكذب، هذه قضايا خلقية يتشابك بعضها ببعض، الماكر كذاب محتال، كل هذا وارد. ولذلك أتوا أباهم بخدعة، يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، وابتدأوا حديثهم مع أبيهم باسترضاء، يعني باستخذاء، بمحاولة إمالة قلبه ومحاولة مخاطبة عاطفته، استجداء عاطفة الوالد. ومن هنا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، نوع من استجداء عاطفة الوالد. وإنا له لناصحون، كذبوا، أرسله معنا غدا ليه يرتع ويلعب، ولم يكن ذلك البت مقصودا، وإنا له لحافظون. يقول يعقوب، يقول إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. كان مفترضا بهذا الخطاب أن يبحثوا عن مرضاة أبيهم، أبوهم يحزن لشيء فينبغي أن يتوقفوا عن طلبه، إني لا يحزنني أن تذهبوا به ثم أخاف. فالحزن والخوف كلاهما كان كفيلا برد هؤلاء عن غايتهم لو كانوا متأدبين ولو كانوا صالحين فعلا، لكن كانوا يحملون في ضمائرهم خدعة وكانوا يطلبون مكرا، ولذلك لم يمتثلوا لعبارة أبيهم بما فيها من حظ على ترك هذا الطلب. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. العجيب أنهم التقطوا من فم أبيهم الفكرة، ربما يعني كان غاية ما في عقولهم أن يلقوه في غيابة الجب. ماذا كانوا سوف يقولون لأبيهم؟ الفكرة لم تكن قد اختمرت بعد في عقولهم، فالتقطوا من فم أبيهم الفكرة، ولكنهم في البداية مارسوا واستمروا في خداعهم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، يعني هذا لا يصح أن يؤكل من بيننا ونحن جماعة وعصبة 11 رجلا، ذا كلام ما يحصلش. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وفي منظر بشع من إخوة، وحتى وإن كانوا غير أشقاء، إذا بهم ويوسف بينهم، يوسف الصبي الطفل بين إخوته الكبار، طفل بين إخوته، طفل بين إخوته في منتهى الأمان، في منتهى اليقين بالسلامة والعافية والصيانة. إذا بهم في موقف وحشي يأخذون الطفل أخاهم ويلقوه في غيابة الجب، أي في قاع بئر. ويوسف عليه السلام ينظر إلى هذا الموقف الوحشي القاسي وهو متحسر القلب مذهولا، متحسر القلب مذهولا حال، متحسر القلب مبتدأ وخبر، مذهولا حال، إيه ده؟ ماذا يصنعون بي؟ ولكنه استقر في قلبه يقين بأن الله سبحانه وتعالى منجيه. قبل أن ننظر في نجاة يوسف عليه السلام نراجع موقفهم وهم عائدون كاذبون إلى أبيهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هكذا يتحدث الكذبة حين تنظر في حديث أي كذاب، تجد أنه أي أن حديث الكذاب يشتمل على تلك العناصر. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمعنى إنك لن تصدقنا ولو كنا صادقين. ما الذي حملكم على ظن الكذب؟ ما الذي حملهم أن يظنوا أن أباهم سوف يكذبهم؟ هكذا الكذاب، الكذاب يثق أن مستمعه لا يمكن أن يصدقه، ولذلك تراه دائما، ترى عبارته دائما تشتمل على نحو هذه الجملة، شكلك مش مصدقني، والله العظيم أنا عارف أنك مش مصدقني، هكذا يقول الكذاب دائما، أنت طبعا هتكذبني كالعادة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، طبعا الصادق لأنه صادق فيقينه دائما أن الذي يسمعه يصدقه، غير محتاج أن يوثق كلامه لا بأسلوب ولا بقسم. ولذلك يعني حبذا لو استطعنا أن نكف أنفسنا عن القسم واليمين ولا نضطر إليه إلا في أضيق الحدود، لأن كثرة الحلف في الكلام تشي بأن صاحب الكلام لا يثق في أن مستمعه يصدقه. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. إذن أشفع الكذب القولي بخدعة فعلية، أشفعوا الكذب القولي: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، هذا كله حديث كذب. أشفعوا قرنوا بفعلة كاذبة، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وظنوا أن الحيلة قد استحكمت عناصره، وظنوا أن الكذبة، ظنوا أن الكذبة مستوفاة، كلام ومعه فعل، كلام وقميص عليه دم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ومع ذلك قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. انظر إلى يقينه بالكذب. ومن أين جاء يقينه بأنهم كذابون؟ لماذا لم يصدق أبوهم في الحال تلك المقالة؟ لأشياء: أولا سابق عهدهم بالكذب، سابق ماضيهم بالحسد، ثالثا أن أباهم قالها فعرف أنهم التقطوا الفكرة من فمه. وهناك بعض التفاسير تقول إن وضع الدم على قميص يوسف لم يكن من الحنكة، فإن ذئبا أكل غلاما لا يمكن أن يكون قميصه قميصا مكتملا، فنظر في القميص، في قميص ابنه، فوجد القميص إما سليما فكيف أكله من داخل القميص، وكيف لم يخدش ولم يمزق هذا القميص. أيضا وجد أن الدم كما جاء في بعض التفاسير في جهة وقطع في جهة، وجد أن الدم يعني مثلا القميص يعني الجلابية لها أمام ولها خلف، فوجد قطعا في الأمام ودما في الخلف. إلى أيا كان التفسير الذي أفهم يعقوب عليه السلام أن هناك كذبا في القضية، فلا صدق قولهم ولا صدق فعلهم، وكما يقول أهل التحقيق الجنائي لا توجد جريمة كاملة، لا بد في الجرائم، وتلك من حكم الله، لا بد في أي جريمة مهما ظن المجرم أنه استحكم الخط، ومهما كان محترفا ومهما كان دقيقا يعني أعد للجريمة عدته وأخذ لها أهبتها وفكر وقدر فقتل كيف قدر، لا بد أن ينسى شيئا، لا بد، تلك حكمة الله. ولقد وقع في قبضة الشرطة في كل أنحاء العالم، وقع مجرمون من الذكاء والدهاء ما لا تطيق البشرية. عصابات المافيا في إيطاليا وفي غيرها عصابات، ولهم دراسات ودكتوراه ورسائل في الجريمة، ومع ذلك يسقطون. ليه؟ لأن الله ليس معهم. ولذلك فإن إخوة يوسف عليه السلام تركوا شيئا ما، بعض التفاسير قالت في هيئة القميص لم تكن هيئة قميص أكل صاحبه، وإن أباهم حين عرض القميص وجد أنهم لم يحكموا الخطة. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. نجا يوسف عليه السلام، ولماذا نجا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الطفل، هذا الصبي، لما يعلم سبحانه منه. نعم، هناك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا.
والله عندي بضعة أسئلة كده كنت عايز أسألها لحضرتك.
طيب تكرموا علينا الإخوة برفع الصوت شوية.
حاضر. إيه هو؟
اتفضل. كويس.
يعني سؤالي الأول كنت عايز أعرف حكم المظاهرات الفئوية في الوقت ده وغير الوقت ده.
طيب.
ويعني في معلش يعني هطير على حضرتك، يعني حكم التستر على المجرم.
حكم التستر على المجرم. تمام.
وايه هو دلوقتي موقفنا تجاه الفوضى؟ يعني اللي نقدر نعمله دلوقتي ايه؟
موقفنا تجاه الفوضى. أسئلة جميلة جدا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. حكم المظاهرات الفئوية، يقصد السائل الكريم أن مجموعة من الموظفين أو العمال في شركات محددة يخرجون يطالبون بحقوقهم. في الواقع المظاهرات الفئوية المحدودة حبذا لو توقفت. لماذا؟ لأن الأمة مشغولة الآن بحدث أكبر، فلندع أولياء الأمور الجدد، فلندعهم حتى يستطيعوا إخراج الأمة ككل من حالة الفتنة القائمة، ثم بعد ذلك يتدارسون أحوال الفئات المختلفة. لكن المظاهرات الفئوية حاليا مع التفكك العام الموجود بعد الثورة يزيد كما يقولون يزيد الطين بلة. يعني احنا دلوقتي هناك حدث أكبر، هناك شلل يعم البلد جميعا. فينبغي المظاهرات أو المطالبات الفئوية أن تتوقف، لا أقول أن تلغى، ولكن احنا محتاجين إلى إعادة صياغة للوضع العام، وبعد ذلك تناقش مطالب الفئات المختلفة، وبعد ذلك تناقش الفئات المختلفة. ففيما يبدو أن الإربيز وقع. أيضا بالنسبة للسؤال الثاني، التستر على المجرم. الذي يتستر على مجرم شارك في الإثم بلا أدنى شبهة ولا أدنى شك. الذي يتستر على مجرم بكل الأحوال، بكل الأحوال شريك في الجريمة. موقفنا تجاه الفوضى الحالية، موقفنا تجاه الفوضى الحالية على أقل تقدير ألا نشارك في شيء يكرس الفوضى ولا ينشرها، فضلا عن أننا ينبغي أن بالنصح أن نمارس دور الآمرين بالمعروف والناصحين به والناهين عن المنكر والناصحين بعدمه. يعني إن استطعنا أن نبلغ بأن الفوضى تضرنا بلساننا بأيدينا فهذا مطلوب. إذا لم نستطع أن نبلغ بأن الفوضى ليست في صالحنا فلا نشارك فيها، وهذا أقل القليل، أو كما يقولون وهذا أضعف الإيمان. وجزاه الله خيرا ذلك السائل الكريم. أخونا الشيخ سمير في الكنترول، الإرويز سقط، فإن شئت يعني أخذنا فاصلا وأعدناه إلى مكانه، وإن شئت أكملنا. أيها السادة، نعود إلى يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام نجا من فتنة الجب، نجا من فتنة الجب برضاء الله تعالى عنه، برضاء الملك القدوس عنه، نجا بذلك. وسوف ندخل الآن في الفتنة الثانية، والتي نجا منها بعمله الصالح. لنقول لحضراتكم إن العمل الصالح مفازة نجاة. نشأ يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر، وكبر وترعرع وبدت على محياه علائم الجمال وعلائم الفضل والنجابة. إخوتي الأعزاء، أستأذنكم في فاصل قصير، ابقوا معنا، سنعود لكم بعد قليل. أهلا بحضراتكم أيها السادة المشاهدون، نجدد التحية لحضراتكم ونستكمل سوية في ظلال وفي رحاب سورة يوسف عليه السلام، ونحن نتابع خطوات هذا النبي الكريم، كيف توقى الفتن فتنة بعد فتنة وكيف نجاه الله تعالى منها. وصلنا إلى قصر عزيز مصر، ويوسف عليه السلام بلغ أشده واستوى، وأعطاه الله تعالى نورا في وجهه وحكمة في فؤاده، وترعرع في بيت عزيز مصر تحت أعين امرأة العزيز التي ترى فيه علائم النجابة والجمال. السيدة امرأة العزيز ترى يوسف عليه السلام، تراه وقد صار شابا فتيا اجتمعت فيه علائم النجابة والجمال مع فتوة في الجسم وحلاوة لافتة إلى وجهه الجميل البهي عليه السلام. بالطبع وفي إطار حياة القصور كما يعيشها هؤلاء فإنها حياة ضوابطها تكاد تكون منعدمة تماما. في حياة القصور التي لا يدخلها الدين ولا ينتظمها الشرع ولا تتحكم فيها الأخلاق، في مثل هذه البيئة تبيض الفتن وتفرخ. يوسف عليه السلام أيها السادة ينشأ زكي النفس بهي الوجه في هذا القصر، وامرأة العزيز ترمقه وهو يتنقل في مراحل الجمال والفتوة مرحلة إثر مرحلة. معنا السيد حامد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ حامد،
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا،
وحشنا والله ومنور القناة كلها.
كتر خيرك يا حبيبي،
ربنا يبارك فيك. كان واحد بيسأل دلوقتي على المظاهرات الفئوية اللي بتحصل. هقول لحضرتك حاجة والناس كلها عارفاها.
اتفضل يا حبيبي.
المثل الاعلى لنا في القدوة في مين؟ الجيش والشرطة. لما الشرطة تطلع تعمل مظاهرات
تمام
وياخدوا حقهم في دقيقة، دقيقة واحدة كانت تصرف لهم 93 مليون جنيه ونزلت ساعات العمل بالنسبة لهم. الناس تقول إذا كانت الشرطة عملت مظاهرات وصرفوا لهم فلوس بتاعتها وقللوا لهم ساعات العمل، الشرطة ده المثال بتاعنا في النظام، إحنا كمان نطلع نعمل مظاهرات.
تمام.
وبعدين سبب المظاهرات، قعدنا كل مرة نقول الوزارة تستقيل، إحنا مش طايقين شفيق ولا اللي جاب، لأن اللي جابه الرئيس وإحنا مش طايقين الرئيس.
تمام.
فمنشيله.
نعم.
منشيلوش ليه؟ لا، فهنقول هنعمل بكره مظاهره مليونيه. هنعمل مظاهره مليونيه، يعملوا المظاهره وشفيق قاعد.
نعم.
وبعدين قالوا نشيل ابو الغيث. يعجبك يا فضيله الشيخ ان في وزير يجي من بره يقابل فضيله الشيخ، يقابل وزير الخارجيه وصوره حسني مبارك وراح؟
تمام
مصحش.
تمام.
وبعدين وزير الخارجيه قال على بتوع التحرير ايه؟ شويه عيال. فقالوا نشيله. طب ما نشيله، ايه المشكلة؟ وانا قلت مرة قبل كده في احدى القنوات الفضائية ان اي وزير اي مسؤول في البلد كان بيقول للسيد الرئيس المخلوع سلام عليكم او صباح الخير نشيله ونحطه في السجن لغاية ما نحقق وبعدين يثبت براءته نعتزله ويطلع. لكن اعرف الجورنال من 3-4 ايام ان السيد زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بيروح قصر عابدين وقصر العروبة كل يوم يفلم الورق في فرامة من 9-3 العصر، وده مش ورق البلد.
ماشي يا شيخ حامد.
وفين صفوة الشريف وفين مفيد شهاب وفين؟
ماشي يا عم حامد، علشان بس الاسماء يعني نترك اصحاب الاسماء يعني لاحوالهم، لكن ناخذ النقاط العامة التي تفضلت بها. مظاهرات الشرطة أو الجيش ينطلي عليها ما نراه كما ينطلي على غيرها، مظاهرات في غير وقتها، ونعتقد أن الهم العام كان ينبغي أن يكون هو الشاغل. الهم العام عايزين نعيد الاستقرار للبلد، البلد ككل، البلد كدولة، البلد ككيان، وبعد ذلك نأخذ الفئات المختلفة ونحاول أن نصلح من حالها. إنما البلد ككيان في حالة تفكك ينبغي أن يكون الهم العام هو الذي يشغلنا. خرجت الشرطة، خرج الجيش، خرج عمال مصانع في هذا التوقيت، أعتقد أن خروج الفئات في هذا التوقيت ليس من الحكمة، وبعد ذلك نناقش أحوال الجميع. أما يعني تصريحات المسؤولين السابقين عن أبناء الثورة فقد نجحت الثورة، ونجاحها دليل على أن كل التصريحات التي صدرت في حقهم خالفها التوفيق، وقضى الله تعالى بنجاح الثورة وأبنائها. فنسأل الله تعالى أن يوفق إلى تغيير حسن في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. وأيضا نستقبل اتصالات حضراتكم بكل انشراح صدر لأننا نجد فيها خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. في مسألة يوسف عليه السلام ونحن نتابع أيها الإخوة كيف تتوقع الفتنة، ونرى أن هناك أسبابا للفتن يتعين، بل إن الإسلام جاء لإيقافها، جاء لمنعها، جاء لقطعها. نشأ يوسف عليه السلام في قصر عزيز مصر، واقتضت نشأته أن يختلي بامرأة العزيز، وربما كان هذا يعني غير محظور في الشرائع السابقة، لكن الآن شريعتنا ضبطت هذه المسألة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، تلك وصات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل يوسف عليه السلام كان يتعامل مع هذه السيدة تعامل الطفل مع أمه أو حتى مع أخته، ولكن الطبيعة البشرية كانت هناك كامنة في قلب هذه السيدة التي راحت تتعشق يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وكانت مفاجأة عقدت لسانا يوسف عليه السلام الذي فوجئ بهذا الموقف وغفل عن مواقف سابقة، كما يقول بعض أهل التفسير كانت هناك مواقف غير مكشوفة، أرادت هذه السيدة أن تستدرج هذا النبي الكريم عليه السلام إليها، فلم ينتبه لصفاء سريرته ولعدم توقعه أن يدور هذا الحديث في رأسها، فيبدو أنها حينما كثرت إيماءاتها ولم تجد تلك الإيماءات فهما وقبولا وإدراكا من لدن يوسف عليه السلام، انتقلت إلى الفعل المكشوف الواضح، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تهيأت لك، وأفهمته المطلوب بلا أي استعارة مكنية بوضوح، وفهم يوسف عليه السلام المطلوب. وهنا نتعلم كيف نجا يوسف عليه السلام من الفتنة. كيف نجا يوسف عليه السلام من تلك الفتنة؟ قال معاذ الله: إذن القول وذكر الله عند كل فتنة، القول بذكر الله عند كل فتنة، حتى عندما تغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ذكر لله، هذا قول وانصرف. ويتعلمنا السنة أن الغضبان له عدة مواقف للخروج من غضبه، ليسكت عنه غضبه، له أن يتوضأ وإن كان واقفا فليجلس، وإن كان ماشيا فليقف، وإن كان واقفا فليمشي، يغير من حركة جسده ليصرف عنه الشيطان. وقضية الوضوء من أعظم ما يطفئ الغضب ويذهب الثورة أن تتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من نار والماء تطفئ النار، فدائما الوضوء للغضبان يذهب ثورة غضبه. هنا يوسف عليه السلام يتكلم ويتحرك ليخرج من الفتنة، يتكلم معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. واختلف أهل التفسير في قوله إنه ربي من يقصد، البعض قال يقصد الله، ربه أخرجه من السجن ووضعه في قصر فيقول إنه ربي أحسن مثواي، والبعض من المفسرين يقول يقصد زوجها، يقصد عزيز مصر، الرجل أكرمه وأحسن مثواه وبالتالي لا ينبغي أن يخونه في أهله. وكلا التفسيرين جائز ومقبول وداخل في النطاق، ولكني أميل إلى أنه يقصد الله، لأن القضية في الخيانة الزوجية كما يريد أن يفهمنا الناس، يعني بيقول لك خيانة زوجية، يعني حين تقع جريمة زنا يعبرون عنها في المسلسلات والأفلام وفي الصحف وفي الروايات الخيانة الزوجية. والحقيقة لفظ الخيانة الزوجية ليس موجودا في كتب الفقه. ليه؟ هي ليست خيانة زوجية وحسب. ليه أحصرها في أنها خيانة زوجية؟ إنها خيانة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الغربيون في مفارقة عجيبة وسخيفة لا يعقدون جريمة الزنا ولا يوقعون عليها عقوبة إذا رضي الزوج، وهذا في الإسلام بالطبع غير موجود. فالزنا زنا، إذا زنت المرأة فهي زانية، يقام عليها الحد وإن رضي زوجه وإن فعلت برضا زوجه. ولذلك هم يسمون الزنا هناك بالخيانة الزوجية إذا لم يكن الزوج راضيا أو موافق، ويعتقدون أن الزنا خيانة زوجة لزوجها. وانتقل إلينا هذا التعبير، وهذا التعبير غير صحيح، هي خيانة مع الله. وحين نقول إنها خيانة مع الله فلا يختلف الأمر رضي الزوج أو لم يرضى. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أيضا المفسرون اختلفوا، ولقد همت به وهم بها، ما معنى هم بها؟ فريق عريض من أهل التفسير يقول إنه هم بها ليدفعها، ليضربها، ليصدها عن نفسه. وفريق وهم أقل قالوا إنه هم بها، أي هم النفس ثم تراجع، وهذه فضيلة. يعني هم لا يعتقدون أنه هم بها إذا فسرت على أنه تحركت نفسه إليها. يقولون ليس في هذا منقصة للنبي يوسف عليه السلام، لأنه رجل، والرجل عادة تتحرك نفسه في تلك المواقف، فلم يكن ملكا، فلا غضاضة عندهم أن تكون نفسه تحركت وكبحها. هذه فضيلة، تحركت نفسه وكبحها وكظم أمرها وعف نفسه، يقولون هذا ليس فيه منقصة. ولكن أكثر أهل التفسير على أنه هم بها ليدفعها، ولقد همت به لتلتصق به، وهم بها ليدفعها لولا أن رأى برهان ربه بانتهاء حالة الفتنة. رأى برهان ربه. أيضا أيها السادة، وأيضا معنا اتصال كما أخبرونا الإخوة الأبرار. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا حبيبي.
بعد إذن حضرتك أسألك سؤال، بس الزوجة اللي تكون الزوجة اللي تزني،
نعم أيوة
أيوة فضيلة الشيخ، الزوجة اللي تزني ويكون عندها طفل معاق ذهنيا وترميه في 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 الشارع، دي ايه حلها؟ ايه الحل معاها؟ او الدين ايه رأي الدين؟
هذه السيدة، ولا يصح ان نقول سيدة، هذه اتت جرائم مركبة. طيب هناخد اتصال اخر ونعود الى السائل الكريم. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل فضلتك يا مولانا، والله في مسلسل ظهر جسد أحد الأنبياء وجمع حوله الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
أيوة.
عدد مشاهدين كبير جدا، والناس قالت، يعني بعض الناس قالك مفيش فتنة، مفيش أي حاجة، وتعالت أقلام وصيحات في الصحف والجرائد بتطالب بأن ظهور الأنبياء على الشاشة، مفيش فيه حاجة، لأن المسلسل مر مرور الكرام وما أحدث أي شيء. فكنت عايز حضرتك تبين للجمهور التمثيل اولا وحكمه، والتمثيل اولا وحكمه، وحكم المسلسل ده، وحكم سماع المسلسل ده نفسه.
تمام.
سؤال الخيانة فقط على الفراش ولا ده سؤال ثاني بقى يعني بغض النظر عن الكلام ده خالص.
أيوة.
هل الخيانة الزوجية بس بتتم على الفراش ولا تتم حتى لو فكر الإنسان نفسه وفي مخيلة الإنسان نفسه؟ دول سؤالين مختلفين.
تمام.
تفضل يا مولانا.
شكرا جزيلا. تمام. شكرا على اتصالك وعلى مداخلتك. قبل أن نجيب عن هذا السؤال نستكمل مع أخينا صاحب السؤال السابق الذي تحدث عن امرأة تزني ولها طفل معاق تركته مهملا في الشارع. كنت أقول للسائل الكريم هذه السيدة ولا يصح لها لفظ سيدة أتت جرائم مركبة فهي زانية وهذه حكمها في الشرع الرجم حتى الموت، و تقصيرها في حق الطفل المعاق جريمة أخرى تحاسب عليها، فهذه المرأة يعني مدانة بأكثر من تهمة وحالها حال بئيس عند الله وعند الناس. نعود إلى سؤال أخينا عن تجسيد شخصية الأنبياء وقد ذكرناه ولا بأس أن نعيده. لا يصح تجسيد شخصية نبي من أنبياء الله، وليس هناك من يستطيع أن يقوم بهذا الدور أبدا. إن الأنبياء معصومون وإنهم صفوة خلق الله، فمن هذا الذي يجسد نبيا؟ ما حاله؟ ما عقيدته؟ ما أخلاقه؟ ما سلوكه؟ ولا شك أنه في كل الأحوال دون مرتبة الأنبياء، ومن هنا لا يصح أبدا تجسيد شخصية النبي على شاشة، على فيلم، على تمثيلية، على أي حاجة. ولم يمر هذا الحدث كما تفضل السائل الكريم مرور الكرام، بل هناك من كتب، والأزهر الشريف فيما أعتقد وفيما أذكر أدان هذا المسلسل وأدان تجسيد الأنبياء. ثم سأل أخونا الكريم عن الخيانة، هل هي على الفراش فقط ولا في الذهن؟ يعني الذي فهمته من سؤال أخينا العزيز يعني لو أن رجلا تصور أنه زنى بامرأة ما، يعني شبابنا ودي من المصائب ربما. طيب هاخد اتصال وارجع تاني للسائل الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخنا أنا كان عندي تساؤل ونريد أن نربط السبع سنوات العجاف التي مرت أيام سيدنا يوسف عليه السلام بما يحدث الآن في العالم العربي من ثورات ومن العدوى، الثورات التي انتقلت إلى جميع بلدان الدول العربية، كانت شرارتها الأولى في تونس وبعد ذلك مصر، ونمر به العالم العربي الآن في اليمن وأيضا في البحرين وفي عمان وأيضا وليبيا يعني. ونريد كمان أن نتحدث عن شيء آخر، أريد أن أتحدث عن الفتوى التي أفتاها فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي بإهدار دم معمر القذافي الزعيم الليبي، فيعني ما مدى هذه الفتوى وهل هي صحيحة أم لا؟ وأريد أيضا أن يعني تعقيب حضرتك على ما يجري الآن في ليبيا من ثورات وما يحدث بها، وكما أن الشرق سقط كما يقولون وأيضا الغرب الليبي وما شابه، وهل يصح في الحروب أن يقتل المسلم أخوه المسلم أو لا؟ وما هو حكم الدين في استعانة القذافي بمرتزقته لقتل من هم من الليبيين حتى يتشبث بكرسي السلطة في ليبيا؟ أريد فقط تعقيبات من حضرتك على ما يجري الآن في كل هذه الأسئلة. شكرا يا شيخنا.
شكرا حبيبي، جزاك الله خيرا. إن شاء الله سنعقب على سؤال أخينا العزيز، ونستكمل إجابة السؤال السابق بأن الأخ يعني فيما أعتقد يقول لو أن رجلا يعني تصور أنه يزني بامرأة ما في ذهنه هل يقوم حكم الزنا؟ بالطبع لا يقوم هنا حكم الزنا على الإطلاق، ولكنها معصية لأنها تحض على المعصية، توصل إلى معصية، وإنها من حديث القلب الفاسد، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، ولكن طبعا لا ترقى إلى أن تكون جريمة زنا يحاسب عليها أو يدان بها. أما سؤال أخينا بارك الله فيه الذي يتحدث عن الثورات في العالم العربي القائمة حاليا والذي بدأت بتونس ثم مصر ثم ها هي الآن في البحرين وليبيا وفي الأردن وفي اليمن وفي عدة مناطق من العالم العربي. الحقيقة يا أخي العزيز نحن ننظر إلى هذه الثورات دائما بقلق، ليس القلق مصدره أن هؤلاء الناس ليسوا على الحق، بل على حق في معظم الأحوال، لكننا نخشى دائما أن تنفلت الأمور إلى الأسوأ، ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام تلك البلاد التي تشهد ثورات أن يتعاملوا مع الموقف بحكمة، وإذا رأوا أن مجموع الشعب لا يريدهم فليتركوا المسؤولية لغيرهم بهدوء حتى يحقنوا دماء شعوبهم. أيضا ننتقل إلى سؤال أخينا عن فتوى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي عن إهدار دم القذافي. أنا لا أعرف ما هي معطيات هذه الفتوى، ولكننا نعرف أن الشيخ يوسف القرضاوي من علماء المسلمين، بل هو رئيس هيئة علماء المسلمين في العالم، ونعتقد أن لديه من الأسباب ما حمله على هذه الفتوى. أيضا مسألة استعانة حاكم بمرتزقة لضرب شعبه إن صحت فتلك جريمة نكراء. مسألة استعداء المرتزقة على أبناء شعبه، من فعلها من الحكام أيا كان اسمه فهو آثم مجرم يستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن صح أن هذا قد وقع. أيها الإخوة الكرام وأيها المشاهدون الفضلاء، ما شاء الله، يعني مداخلات جميلة كثيرة طيبة وسعدنا بها كثيرا. نستكمل مع حضراتكم ما نحن بصدده أيها الإخوة الكرام، ونحن نرى يوسف عليه السلام وهو يتحرى أسباب النجاة للخروج من فتنة النساء، وقد خرج منها معافا بحول الله وطوله. قال ربنا: كذلك لنصرف عنه الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكأن الخلوص لله تعالى سبب من أسباب النجاة. فدائما العمل الصالح، الطاعة، الصلوات. معنا الأستاذة مي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ. أنا كنت سمعت كذا مرة أن الحجاج بن يوسف الثقفي رغم أنه قتل وكان يعني فعل الأفاعيل، بس في جزء من العلماء كفروه وجزء لم يكفروه، ومش عارف اذا كان اباحوا الخروج عليه ولا لا. بس دلوقتي حكامنا بما انهم بيمشوا بالقوانين الوضعيه كلها وهي قوانين كفريه، فانا مش عارفه ليه في اقاويل العلماء متضاربه بجواز الخروج او جواز عدم الخروج.
تمام.
هل بسبب انه ما فيش قوه كافيه، وهل اصلا المظاهرات دي يعتبر خروج؟
تمام.
جزاك الله خير يا شيخ.
ربنا يخليك يا استاذه مي. في الحقيقه الحجاج مع ما ذكر في سيرته من قسوة مفرطة، إلا أنه من حيث الجملة كان يتبع شريعة الإسلام، ولم يضع شريعة من لدنه، ولم يتبع شريعة، ولم يحدث شريعة، فقط ما ذكر من قسوة مفرطة في تعامله مع خصومه. بالنسبة للحكام المعاصرين الذين لا يحكمون في بلادهم ولا تنتظم بلادهم شريعة الإسلام، لا شك أنهم مخالفون وواقعون في عدة آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهم الظالمون وهم الفاسقون، كما جاء في سورة المائدة من القرآن الكريم. أما قضية الخروج على الحكام الظالمين فهذه قضية تحتاج إلى ضوابط علمية، يعني ينبغي مراجعة العلماء، والعلماء ينظرون في الأمر وينظرون في المصالح والمفاسد. فإذا كان الخروج على الحاكم الظالم يحمل مفسدة كبرى أعلى من المصلحة المتوخاة، فغالبا الحكام أو العلماء يفتون بعدم الخروج. وإذا كان الخروج على الحاكم بغير ما أنزل الله أمرا لا تترتب عليه مفاسد كبرى فإن الحكم الشرعي هو ينبغي الخروج عليه. نعم. أخبرني المخرج طيب المبدع بانتهاء أو وشوك انتهاء هذه الحلقة، وأنا في غاية السعادة لمداخلات حضراتكم، أثرت هذه الحلقة جدا وأنعشتها كثيرا، وأنا في الحقيقة شاكر لحضراتكم اهتمامكم بهذا الموضوع الذي كنت أتحدث فيه، فشكرا لكم جزيل الشكر أيها السادة. ولا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى زملائي هنا في قناة الخليجية من الإعداد ومن الذين قاموا بالتصوير والإخراج وغيره حتى قدمنا لكم هذه الحلقة. أيها الإخوة، قناة الخليجية مستمرة مع حضراتكم في تقديم الهادف والنبيل من البرامج، فتابعونا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن القصد وحسن العمل. سعدت بصحبتكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.